أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق بأن التخيير دائما هو عقلي في حالة التساوي بين الواجبين المتزاحمين. التخيير دائما عقلي، سواء كانت القدرة المأخوذة فيهما عقلية أو كانت القدرة المأخوذة فيهما شرعية. على كلا التقديرين التخيير يكون عقليا كما تقدم. فإذا لا فرق بين كون القدرة شرعية أو كونها عقلية من هذه الجهة، من جهة التخيير العقلي، وإنما يفترقان بلحاظ جهة أخرى، يفترقان من جهة تعدد العقاب ووحدته. بمعنى أن التخيير، بمعنى أن الواجبين إذا كانا مشروطين بالقدرة العقلية حينئذ لا يتعدد العقاب، بخلاف ما إذا كانا مشروطين بالقدرة الشرعية، بمعنى دخالة عدم الاشتغال بالآخر في الملاك. بهذا المعنى حينئذ سوف يتعدد العقاب. ولإثبات ذلك ذكرنا، أشرنا في الدرس السابق بأنه بناء على ما هو الأقرب والصحيح من أن الميزان في تحقق العصيان وفي واستحقاق العقاب، الميزان في ذلك هو تفويت الملاك اللزومي على المولى. هذا هو الميزان في العصيان وبالتالي في استحقاق العقاب. المكلف إذا فوت على المولى ملاكه اللزومي الذي هو موضع اهتمامه، حينئذ هذا يكون عاصيا ويستحق العقاب. بناء على هذا المبنى حينئذ نقول في مقام توضيح أنهما يفترقان، يعني كون الواجبين مشروطين بالقدرة الشرعية وكونهما مشروطين بالقدرة العقلية، يفترقان من هذه الجهة، من جهة تعدد العقاب ووحدته. نقول أن المكلف إذا ترك كلا الواجبين المتزاحمين معا، فإن كانت القدرة عقلية ليست دخيلة في الملاك، فهذا العبد لم يفوت على المولى إلا أحد الملاكين. عندما يتركهما معا هو لا يفوت على المولى إلا أحد الملاكين اللزوميين، فيستحق عقابا واحدا. وأما الملاك الآخر، الملاك الآخر فوات هذا قهري، لا يستند إلى المكلف، هو أمر لا بد منه، فوات الملاك الآخر، فوات أحد الملاكين، بل أحد الملاكين هو كان السبب في ماذا؟ في تفويته، لأنه ترك امتثالهما معا. لكن الملاك الآخر، أحد الملاكين، فواته يكون أمرا قهريا ومما لا بد منه، كما هو الحال إذا استوفى أحد الملاكين، إذا جاء بأحد الواجبين. كيف أنه هنا يكون الملاك الآخر يفوته قهرا لأنه غير قادر، لا يكون قادر على استيفائه مع استيفاء الملاك الأول؟ نفس الكلام إذا تركهما معا ولم يستوفي كلا الملاكين، هنا حينئذ أيضا فوات أحدهما، وإن كان يستند إليه فوات أحدهما، وإن كان يستند إلى لقدرته على استيفائه، إلا أن فوات الآخر ليس كذلك لعدم قدرته على استيفاء كلا الملاكين، فأحدهما فواته أمر قهري لا يستند إلى المكلف، وعليه فلا نستطيع أن نقول بأنه فوت على المولى ملاكين لزوميين حتى يتعدد العقاب، وإنما فوت عليه ملاكا واحدا. فيستحق عقابا واحدا لا أكثر. هذا بناء على أن القدرة ماذا؟ على أن القدرة عقلية. وأما بناء على أن القدرة شرعية، يعني إذا كان مشروطين بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بالآخر، القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالآخر شرعية، يعني دخيلة في الملاك، دخيلة في الملاك بمعنى أن الاشتغال بالآخر يرفع الملاك عن الثاني عن الأول، الاشتغال بأحدهما يرفع ملاك الثاني. في هذه الحالة نقول بأن المكلف إذا تركهما معا يكون قد فوت على المولى كلا الملاكين، فوت عليه ملاكين لزوميين فيتعدد العقاب. لماذا؟ لأنه لا يكون حينئذ فوات أحدهما قهريا، لا يكون فوات أحدهما قهريا، لأنه يتمكن المكلف من عدم تفويتهما، عدم تفويت كلا الملاكين، يتمكن من عدم تفويت كلا الملاكين على المولى، وذلك بأن يأتي بأحدهما يمتثل أحد التكليفين. إذا امتثل المكلف أحد التكليفين فإنه يكون بذلك، فإنه لا يكون بذلك قد فوت على المولى لا ملاك الواجب الذي أتى به لأنه قد استوفاه بحسب الفرض، ولا ملاك الواجب الآخر، ولا ملاك الواجب الآخر الذي لم يأتي به. لماذا؟ لأن الواجب الآخر لا ملاك له عند الإتيان بالأول، لأن المفروض ماذا؟ أن ملاكه مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، الثاني ملاكه مشروط بعدم الإتيان بالأول، فإذا جاء بالأول إذن لا ملاك في الثاني، فإذا لا ملاك في حينئذ لا يصح أن نقول بأن هذا العبد فوت على المولى ملاك الثاني لا ملاك فيه عندما يشتغل بأحدهما. فإذا اشتغل المكلف بأحدهما وامتثل أحد التكليفين لا يكون قد فوت على المولى شيء من ملاكاته، لأن ملاك الواجب الذي أتى به قد استوفاه، وملاك الواجب الآخر هو ما فوته بل هو ارتفع هذا الملاك. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا أن ملاكه مقيد ومشروط بعدم الاشتغال بالآخر، فإذا اشتغل بالآخر فحينئذ هذا لا ملاك فيه، فلا يكون هناك تفويت من قبل العبد. من نقدر نقول أنه فوت على المولى ملاك؟ ماكو ملاك، فإذا هو لم يفوت على المولى شيء من الملاكين. إذا شنو؟ إذا جاء بأحدهما، فإذا تركهما معا كما هو المفروض لم يأتي بأحدهما يكون قد فوت على المولى ملاكين لزوميين، ملاك اللزوم في هذا وملاك اللزوم في هذا، لأنه كان يمكنه أن لا يفوت على المولى كلا الملاكين ولم يفعل ذلك، كان بإمكانه أن لا يفوت على المولى الملاكين وذلك بأن يأتي بأحدهما، ولكنه لم يفعل ذلك ولم يأتي بأحدهما فيكون قد فوت على المولى ملاكين لزوميين، فحينئذ يتعدد العقاب فيستحق هذا عقابين، لأنه عصى مرتين، فوت هذا الملاك على المولى وفوت ملاك الواجب الآخر على المولى. ليش فوته؟ لأن الملاك في كل منهما يكون فعليا عند عدم الاشتغال بالآخر، والمفروض أنه لم يشتغل بشيء منهما، لم يشتغل بهما معا، فإذا تحقق شرط فعلية الملاك في كل منهما، فيكون الملاك عند تركهما معا فعليا في كل منهما. هو قد فوت هذا الملاك الفعلي وفوت هذا الملاك الفعلي بترك الامتثالي بترك امتثالهما، فيكون قد فوت ملاكين لزوميين على المولى. فلذا تتعدد المعصية ويتعدد استحقاق العقاب. يتبين مما تقدم بأن التخيير نتيجة، أن التخيير في حالة التساوي بين الواجبين المتزاحمين وعدم وجود ما يوجب الترجيح فيهما، أن التخيير عقلي دائما، سواء كانت القدرة فيهما عقلية أو كانت القدرة شرعية. نعم، لا يتعدد العقاب إذا كانت القدرة عقلية، ويتعدد العقاب إذا كانت القدرة شرعية، لكن بهذا المعنى، القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالآخر شرعية، يعني دخيلة في الملاك، فإنه لازم ذلك أن يكون العقاب متعددا. هذه النتيجة في البحث السابق. بعد ذلك ندخل في بحث مهم ذكر في يعني في خاتمة بحث التزاحم، وعبر عنه بتنبيهات باب التزاحم. ذكر في هذا البحث تنبيهات عديدة كثيرة، وهي تنبيهات مهمة جدا في باب التزاحم. التنبيه الأول، في هذا التنبيه قال كلام في أن التزاحم وتطبيق قوانين باب التزاحم المتقدمة من مرجحات باب التزاحم والتخيير عند التساوي على ما ذكرنا، هذه هل يشترط فيها أن يكون التضاد والتنافي بين الواجبين المتزاحمين أن يكون أمرا اتفاقيا؟ أمر اتفاقي، صدفة حصل هذا التنافي وهذا التضاد بين الواجبين المتزاحمين من قبيل الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد مثلا. مو دائما يكون التزاحم بين الصلاة وبين إزالة النجاسة عن المسجد، مو دائما، بعض الأحيان قد يتفق أن يقع بينهما تزاحم، بمعنى أنه يتفق أن المكلف مكلف ما من المكلفين تضيق قدرته عن امتثالهما معا، ما يقدر هم يصلي وهم يزيل النجاسة، ما يقدر، لو يصلي فيترك الإزالة أو يزيل فيترك الصلاة، التضاد اتفاقي. أو التضاد بين مثلا تزاحم بين إنقاذ الغريقين، صدفة يكون هناك غريقان باب الصدفة يريدان أن يغرقا، فيقع بينهما تزاحم، بمعنى أن المكلف ليس له القدرة على إنقاذ هذا وإنقاذ هذا، هو له قدرة على إنقاذ أحدهما فيتزاحما. هذا كله التضاد اتفاقي ليس دائمي. فهل يشترط في باب التزاحم أن يكون التضاد بين الواجبين اتفاقيا لا دائميا أو لا، أن هذا ليس شرطا، أو أن هذا ليس شرطا في باب التزاحم؟ محقق النائيني وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليهما ذهب إلى أنه يشترط في باب التزاحم أن يكون التضاد والتنافي بين الواجبين اتفاقي، يحصل من باب الاتفاق والصدفة. وقالوا بأنه حينئذ يقع التزاحم بين الواجبين، وبناء على إمكان الترتب يلتزم بالترتب من الجانبين إذا كانا متساويين في الأهمية، فيجب هذا عند ترك الآخر، عند عدم الاشتغال بالآخر، ويجب هذا عند ترك الاشتغال بهذا. هذا معنى الترتب من الجانبين في حالة التساوي في الأهمية. وفي حالة لا ما إذا كان أحدهما أهم من الآخر، فالترتب يكون من جانب واحد، من جانب المهم يكون، بمعنى أن الواجب المطلق خطابه يكون مطلق ما مشروط بشيء. الأهم من يصير نقول الأهم مشروط بعدم الاشتغال بالمهم، لا يبقى خطابه مطلق، لكن المهم يكون مشروط ومقيد بعدم الاشتغال بيش بالأهم، فيكون الترتب من أحد الجانبين لا من الجانبين، عندما يكون أحدهما أهم من الآخر فيقع التزاحم بينهما، بعد ماكو تعارض. ليش؟ لأنه ماكو تكاذب في دليلي هذين الحكمين المشروطين، أو المشروط أحدهما، هذان الحكمان المشروطان يجب هذا عند ترك ذاك، ويجب ذاك عند ترك هذا، هل ليس بينهما تكاذب؟ ماكو تنافي بينهما. يجب عليك إنقاذ هذا الغريق إن لم تنقذ ذاك، ويجب عليك إنقاذ ذاك إن لم تنقذ هذا، ماكو تكاذب بينهما، فلذا لا تعارض بينهما، وإنما يتزاحمان في مقام الامتثال. فجعل تكليفين من هذا القبيل يكون معقول، ولذا لا يحصل تكاذب بين جعلي بين هذين الجعلين للتكليفين، فلا تعارض ويدخل في باب التزاحم. وأما إذا كان التضاد بينهما دائميا، تضاد دائمي بينهما مو أنه اتفاقي، افرض حركة والسكون، جهر والإخفات، جهر والإخفات تضاد بينهما دائمي، حركة والسكون تنافي والتضاد بينهما دائمي. من يقدر نتصور في حالة من الحالات أن لا يكون هناك تنافي بين الجهر وبين الإخفات، أو بين الحركة وبين ماذا وبين السكون. إذا كان التضاد بين الواجبين دائمي، قالوا بأنه حينئذ يدخل في باب التعارض، لا يدخل في باب التزاحم. هذا اللي قاله واضح أو ينبغي أن يكون واضح فيما إذا كان الضدان المتزاحمان من الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما مثلنا حركة وسكون ما لهم ثالث، جهر وإخفات ماكو حالة وسطى، فهذا يدخل في باب التعارض ويخرج عن باب التزاحم كما سيأتي. وأما هناك حالة أخرى فيما إذا كان التنافي دائمي بين الواجبين، مو اتفاق دائمي، لكن الضدين من الضدين اللذين لهما ثالث، لهما ثالث، مثل قبيل الأسود والأبيض، ضدان متنافيان والتضاد بينهما دائمي، لكن لهما ثالث، هناك ثالث يرتفعان فيه. قيام والقعود أمران متنافيان تنافيا دائميا، لكن لهما ثالث، هناك حالة أخرى يرتفع فيه كل من القيام والقعود. في هاي الحالة هم نقول بأنه حكمها حكم تنافي الدائم مع عدم وجود الثالث، في أن تدخل في باب التعارض وتخرج عن باب التزاحم، أو لا أنه نلحقها بالتنافي الاتفاقي فتدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض؟ هذا هو محل الكلام. يعني في الحقيقة إذا كان الاتفاق التضاد اتفاقي، دخول المقام في باب التزاحم وعدم دخوله في باب التعارض واضح، كما أنه إذا كان التنافي دائمي وكان الضدان من الضدين اللذين لا ثالث لهما، أيضا دخول المقام في باب التعارض لا في باب التزاحم أيضا ينبغي أن يكون واضح. وإنما هناك كلام في الحالة الثالثة، فيما إذا كان التنافي دائمي وكان الضدان من الضدين اللذين لهما ثالث. احنا نريد نوضح هاي الأمور. أما دخول المقام في باب التزاحم لا في باب التعارض إذا كان التضاد اتفاقي، فهذا قلنا ينبغي أن يكون واضح، لأنه كما تقدم الميزان في التعارض هو التكاذب في عالم الجعل بين الدليلين، بحيث العقل ما يصدق وجود هذين الحكمين، فيقع التعارض بينهما، هذا يقول لا بأس ببيع العذرة، هذا يقول بيع العذرة سحت، متنافيان متكاذبان، هذا الدليل كذب هذا وهذا كذب هذا، هذا تكاذب في عالم الجعل، يعني يستحيل جعلهما معا فيتكاذبان، وهذا هو التعارض. التزاحم ما بيتكاذب في مقام الجعل، ماكو تكاذب بين دليلي الحكمين متزاحمين، يعقل جعل هذا وجعل هذا ماكو مشكلة، وإنما يتزاحمان في مقام الامتثال. يعني هذا التكليف يقول امتثلني وأصرف القدرة الموجودة عندك في امتثالي، ذاك يقول امتثلني وأصرف القدرة في امتثالي، فيتزاحمان في مقام الامتثال. فإذا كان التضاد بين الواجبين اتفاقي صار تضاد، كما في مثال إنقاذ الغريقين. فواضح ماكو تزاحم، لأنه يعقل تماما، يعقل في عالم الجعل جعل تكليفين بإنقاذ هذا الغريق، وتكليف بإنقاذ ماذا؟ بإنقاذ الغريق الآخر. غاية الأمر أنه يجعل التكليفان على نحو مشروط مو على نحو مطلق، فيقال أنقذ هذا الغريق إن لم تنقذ ذاك، وأنقذ ذاك الغريق إن لم تنقذ هذا، فيكون كل واحد منهما مشروطا بترك الآخر، فيما لو كان متساويين في الأهمية طبعا فيكون كل منهما مشروط بترك الآخر كما قلنا، وإذا كان أحدهما أهم فيكون أحدهما مشروط والآخر مطلق، الأهم خطابه يكون مطلق والمهم خطابه يكون مشروط بترك الأهم. ومن الواضح بأنه لا تنافي ولا تكاذب في عالم الجعل بين هذين بين دليلي هذين التكليفين المشروطين، فماكو تنافي بينهما ولا تكاذب، لا مانع من أن يجعل المولى تكليفا بإنقاذ هذا الغريق عند عدم إنقاذ هذا، وتكليفا بإنقاذ هذا عند عدم إنقاذ هذا. في مثال الصلاة ولذلك قال صلي إن لم تزل النجاسة، وأزل النجاسة إن لم ماذا إن لم تصلي. لا يوجد بينهما تكاذب وتنافي بلحاظ عالم الجعل، فلا تعارض بينهما، وإنما يتزاحمان كما تقدم في مقام الامتثال. فيكون هناك يدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض. هذا ينبغي أن يكون واضح عندما يكون التضاد اتفاقي، يكون تضاد اتفاقي، ماكو مشكلة في أن يجعل يعني يجعل المولى تكليفين مشروطين، ماكو مشكلة في هذا. أكو مشكلة في أن يجعل تكليفين مطلقين، يقول لأنقذ هذا حتى إذا أنقذت ذاك، لا، لكن أن يقول لأنقذ هذا عند ترك إنقاذ ذاك ما بمحذور، يقول لأنقذ هذا عند ترك إنقاذ الأول ما بمحذور. فجعل تكليفين مشروطين بناء على إمكان الترتب طبعا لا محذور فيه. ففي عالم الجعل ماكو تكاذب بين جعلين من هذا القبيل، فلا تعارض بينهما، وإنما يتزاحمان في مقام الامتثال. فهذا ينبغي أن يكون واضح. كما أن دخول المقام في باب التعارض عندما يكون التنافي والتضاد دائمي بين الواجبين، بين الواجبين المتزاحمين دائمي، ولا يكون هناك ضد ثالث لهما، كالجهر والإخفاء مثلا، ناس التعارض. ليش؟ لأنه ما ممكن جعل تكليفين، تكليف بوجوب الجهر في صلاة معينة، وتكليف بوجوب شنو الإخفاء. ما ممكن أن يجعل المولى تكليفين لا على نحو مطلق ولا على نحو مشروط. يعني لا يمكن أن يقول اجهر في الصلاة يجب عليك الجهر في الصلاة، ثم يقول يجب عليك الإخفاء في نفس الصلاة، لا مطلقا، لأن هذا يستلزم طلب الجمع بين الضدين. من قاعد يطلب منا في صلاة واحدة أن يجهر ويخفت، هذا غير معقول، محال. هذا طلب الجمع بين الضدين كالجمع بين الضدين، محال. كما أنه لا يمكن جعلهما على نحو مشروط أيضا. ليش ما يمكن جعلهما على نحو مشروط؟ نقول له اجهر إذا لم تخفت، ويجب عليك الإخفاء إذا لم تجهر، هذا هم غير معقول، لأنه طلب الحاصل، طلب الحاصل. ما له معنى يقول له إذا لم تخفت يجب عليك الجهر، لأنه عند عدم الإخفاء الجهر يكون ضروري الحصول، ضروري التحقق، لأنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما. فما يصير يقول له اجهر إذا لم تخفت، لأنه إذا لم يخفت هو يجهر قهران، فطلب الجهر يكون طلبا للحاصل وهو محال، وكذلك العكس. ما يصير يقول له يجب عليك الإخفاء إذا لم تجهر، لأنه في فرض عدم الجهر هو يكون قد أخفت قهران، الإخفاء يكون ضروري التحقق، فطلبه طلب الإخفاء عند عدم الجهر يكون من باب طلب الحاصل فيكون محال. فإذن لا نتعقل جعلين من هذا القبيل، لا جعلين يعني جعل تكليفين على نحو الإطلاق، لأنه يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، ولا على نحو مشروط، لأن هذا يستلزم طلب الحاصل المحال. فإذا لا يمكن، لا يعقل جعل تكليفين من هذا القبيل، وإنما يعقل جعل تكليف واحد فقط، ولذا يحصل التكاذب بين دليلي هذين الحكمين يتكاذبان. هذا يقول المجعول آن فقط، ذاك الدليل يقول آن المجعول، فيتكاذبان في مقام الجعل، وهذا هو الميزان في التعارض، فيدخل المقام في باب التعارض لا في باب التزاحم. الميزان هو هذا، كلما أمكن جعل التكليفين بنحو مطلق أو بنحو مشروط فلا تعارض بين الدليلين، فلا تعارض بين الدليلين. أفرض الصلاة والصوم، معقول جعلهما بنحو مطلق، نقول يجب عليك الصلاة، سواء صمت أو ما صمت الصلاة واجب عليك، ويجب عليك الصوم سواء صليت أو ما صليت، فماكو تكاذب في عالم الجعل بين جعلين من هذا القبيل. أو بنحو المشروط، يقول يجب عليك هذا إن لم تفعل هذا، ويجب عليك هذا إن لم تفعل هذا، أنقذ هذا الغريق إن لم تنقذ هذا الغريق، وأنقذ هذا إن لم تنقذ ذاك. حينئذ أيضا لا يكون هناك تعارض، لأن جعلين من هذا القبيل معقول، جعل تكليفين مشروطين أمر مقبول، ولا يكون هناك تنافي بينهما، ماكو تكاذب بين دليليهما. لكن في كل مورد، فإذا ماكو تعارض في هاي الحالات، فإذا تنافي يصير تنافي في مقام الامتثال فيدخل في باب التزاحم. أما إذا فرضنا لا، أكو تكاذب بين جعل تكليفين بنحو مطلق أو بنحو مشروط، ما ممكن أصلا، كما في الضدين في حالة التنافي الدائم، وكون الضدين من الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا يمكن جعل تكليفين لا بنحو مطلق ولا بنحو مشروط. أما بنحو مطلق فلأنه يلزم منا طلب الجمع بين الضدين وهو محال، وأما بنحو مشروط فلأنه يلزم منه طلب الحاصل وهو أيضا محال. هاي في هاي الحالة حينئذ يكون هناك تكاذب في عالم الجعل فيدخل في باب التعارض. زين. وأما إذا كان من الضدين اللذين لهما ثالث، هذا هل يدخل في باب التزاحم أو يدخل في باب التعارض؟ هل يلحق بالاتفاق بالتضاد الاتفاقي أو يلحق بالتضاد الدائمي في صورة كون الضدين مما لا ثالث لهما؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.